وصلى الله على محمد وآله المأمين. وصل كلامنا إلى ما أفاد العلام رضوان الله تعالى عليهم في الجملة الخبرية التي تستخدم لإفادة الطلب. أفاد في الكفاية رضوان الله تعالى عليه وتحديد عنوان البحث أن الجملة الخبرية المستخدمة في مقام الطلب هل ظاهرة هي ظاهرة في الوجوب أو لا، بل يقال أنها غير ظاهرة بدعوى أن الجملة الخبرية موضوعة للإخبار والحكاية، وإذا تعذر حمل جملة خبرية على الإخبار لأنها استخدمت في مقام الطلب وتعددت المجازات منها الوجوب ولم تقم هناك قرينة فيصبح كلام مجملا. وعليكم السلام ورحمة الله. واختار رضوان الله تعالى عليهم بأن الجملة الخبرية المستخدمة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب، بل يدعي أنها أظهر فيهم من ظهور صيغة افعل في الوجوب، ويعلل الأظهرية بأن الجملة الخبرية إذا استخدمت في مقام الطلب مولى إنما يستعملها لبيان شدة اشتياقها إلى الفعل المطلوب، بحيث لا يرضى بأي ثمن بتركه. فإذا كان الأمر كذلك فيكون إفادة الجملة الخبرية للوجوب كاشفة للوجوب من جهته، بل أن المولى استخدمها بداعي الطلب، بداعي بيان شدة اشتياقها إلى المطلوب، فتكون أظهر. بخلاف الجملة الإنشائية صيغة إفعال فهي تدل على أن المولى طالب للفعل وليس يدل على شدة اشتياقها إلى الفعل. وبين نظير لذلك يقول مثل الجمل الخبرية المستخدمة هذا في باب الكنايات، هذا فقسم مثلا كناية معروفة مثال معروف زيد أو فلان كثير الرماد أو مهزول الفصيل، ومعلوم أنه قد لا يكون عنده رماد نسان ولا يطبخ، وإنما يكرم الناس ويتفضل عليهم بدفع المال وليس بالطبق والإطعام، ولكن استعمل هذا الجملة المتكلمة هذا لأنه هناك ملازمة عرفية بين كثرة الرماد الحاصل من كثرة الطبخ وبين إطعام الناس، أن الآكلون والمستفيدون من الطعام هي هذا غير منحصرين في عائلته وأطفاله. وكذلك الجملة أخرى وهي زيد هذا مهزول الفصيل، فصيل ناقة، فصيل بقرة، فصيل جاموس مثلا، حليب كله يطعم الآخرين هذا، فلا يبقى للفصيل شيء فيكون من جوعه مهزولا. فهزال الفصيل يكشف أنه يستخدم حاصل حليب هذا على خدمة الناس. كما ها هنا في هذين المثالين المتكلم هذا يستعمل جملة خبرية في مقام الكناية وليس دا مقصوده الإخبار عن مفاد الجملة من حيث اللغة، وهو أنه رماد وأنه كثرة وأن هناك فصيل وناقة ونحو ذلك، بل بداعي إخبار عن شيء آخر وهو أنه جواد وأنه كريم وأنه كذا. فيصح استعمال الجملة الموضوع حسب الوضع اللغوي لشيء بداعي شيء آخر، وجملة موضوعة لإخبار عن كسة الرماد بيان كسة الرماد، وهو استخدم فيما هو لازم، هو بداعي إخبار عن لازمه، بداعي مو استعمل في لازم، اشتبهتني، بداعي إخبار عن لازمه، بل أنه جواد وأنه كريم. كذلك في المقام جملة خبرية مستخدمة هذا في معناها، ولكن بداعي الطلب، وهذا يكشف عن شدة اشتياق المولى إلى الفعل بحيث لا يرضى بتركه، كأنه اعتبره كأنه واقع. هذا مطلب. ثم يقول لو تنزلنا عن هذا البيان والتزمنا بأن الجملة الخبرية لم تستعمل في معناها وهو الخبر وهو الإخبار، هذا ولكن هذا تعذر وتعذر استعرادة معنى حقيقي وتعددت المجازات، ومن المجازات الطلب الوجوبي الإلزامي، يقول بمقدمات الحكمة هذا نثبت أن المولى في مقام الإلزام وفي مقام بيان الطلب الإلزامي. هذا ملخص كلام صاحب الكفاية، فمحل كلامه في الأول في مقام بيان نظريته أن الجملة خبرية لم تستعمل إلا في المعنى الموضوع له، ولكن بداعي الطلب. ففي مقام الطلب. في المرحلة الثانية قال لا، لو نفرض أن الجملة الخبرية لم تستعمل في معناه الموضوع له، ولستعمل في غير معنى الموضوع له، وتعدت المجازات، فكيف نحمل على الطلب؟ هذا أصبح واضحا إن شاء الله تعالى. فعلا لسنا نحن في مقام نقاش مع صاحب الكفاية، نجي في خدمتكم وفي خدمته إن شاء الله. كعادتنا أول نذكر إشكالات العالم رضوان الله تعالى عليهم، ثم بعد ذلك إذا كان لدينا ملاحظة في خدمتكم وخدمته قدس سره. ما نبدأ أداء لحق الأستاذية من كلام سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. عنونا السيد العظم البحث، هذا البحث بما مفاده أن الجملة الخبرية المستعملة في الطلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟ ما كان مفاد عنوان كلام صاحب الكفاية الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. فرق بين تعبيرين، بين تعبيرين فرق واضح، أن المولى في مقام التشريعات مطلوب التشريع، هذا معنى مقام الطلب. مقام الطلب في مقام التشريع، كان يكون مقام طلب، كان يكون مقام إنشاء الأحكام الوضعية، وكان يكون أحكام تكيفية، يعني في مقام إنشاء طلباته. هذا عنوان، هذا العنوان اختاره صاحب الكفاية رضوان الله عليه. والدليل على ذلك أنه لم يقصد صاحب الكفاية، يعني دليل على أن صاحب الكفاية لم يقصد استعمال الجملة الخبرية في الطلب. هذا مرحلة ثانية من كلامه. في المرحلة الأولى يقول لم تستعمل إلا في معناها، لكن بداعي الطلب، في مقام الطلب. في ماذا يقول لا، استعمل هذا في غير معناه، هناك يقول استعملت في معناها. في المرحلة يقول لم تستعمل في معناها، وتعددت المجازات. فهذا بكرينة المقابلة لابد يقصد في الأول عدم استعمال الجملة الخبرية في الطلب، بل في مقام الطلب. أول فرق مقام الطلب والطلب، استعمال في الطلب هذا واضح. ثم كرينة المقابلة، وهو السيد العظم عنوانه عنوانه للبحث على ما نصبه السيد علاء الدين رضوان الله عليه، هذا في مصابيح الأصول. الصيغة الجملة الخبرية المستعملة في نفس الطلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟ ثم بعد ذلك قال أنه اختار صاحب الكفاية أنها بل ظاهرة في الوجوب بل هي أظهر في الوجوب. أظهرية بينا هذا بالبيان الذي قدمناه في خدمتكم من أنه استخدام جملة خبرية في طلب يكشف عن شدة اشتياق المولى إلى هذا الفعل المطلوب، هذا فكأنه لا يرضى بالطلب بتركه، ولذلك أخبر كأنه عن وقوعه. بين المطلبين هذا واضح الفرق. ففي كلام المنسوب إلى سيدنا الآدم حصل الخلط بين المقام الأول في كلام الكفاية وبين المقام الثاني في مقامه في كلام الكفاية. هذا في المقام الأول يدعي سابقا لم تستعمل إلا في المعنى اللغوي الحقيقي ولكن بداعي الطلب، تمام؟ كما هذا محزول الفصيل كثير الرماد لم يستعمل للإخبار عن معنى اللغوي بل بداعي إخبار عن شيء آخر، وهو أنه كريم جواد سخي كذلك في المقام. وفي المرحلة الثانية يقول لم تستعمل جملة خبرية في الموضوع لا بل تعذر حملها على المعنى الموضوع لا وتعددت المجازات. من جملة المجازات الطلب والوجوب، هل يهمل الطلب والوجوب أو لا؟ يقول بمقدمة الحكمة يهمل على الطلب. فهنا حصل الخلط من قبل المطبعة هذا بين هذا في كلام المنسوب إلى سيدنا العادم وإلى سيد علاء هذا، وإن شاء الله تعالى في خدمتكم وفي خدمة حول العالم كلهم إن شاء الله في الجلسة القادمة تستعدون وتتحزمون إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.